السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خير من مشى على الأرض وخير من ربى وخير من علم. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى نأتيكم بقصة جديدة من القصص النبوية، وكما تكلمنا في المرة الماضية عن قصة أصحاب الأخدود ورأينا فيها من العبر والعظة الشيء الكثير، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالقصة. سنرى يوم بإذن الله تبارك وتعالى قصة جديدة يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالطبع على سبيل التسلية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يربي أصحابه بما حدث في الأمة في الأمم السابقة. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى سنرى أن حكمة الله دائما أبدا قد اقتضت أن تكون الحياة دار ابتلاء، وأن يعيش الإنسان إما مبتلا بالسراء وإما مبتلا بالضراء. وفي بداية لقائنا أرحب باسمي وباسمكم فضيلة الشيخنا الأفاضل الذين شرفونا في الاستوديو اليوم، فضيلة الشيخ طارق عاطف حفظه الله، حياكم الله شيخنا. ومعنا بالطبع مسك ختامنا دائما الشيخ عبد السلام فاروق حفظه الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياكم الله وإياكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على ألسنتنا وعلى ألسنتكم، وأن ينطقنا بما ينفعنا دائما في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم بأمر الله تبارك وتعالى كما أشرتم علينا نتكلم عن قصة جديدة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصص التربوية العظيمة التي كان يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويربي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، قصة الأبرص والأقرع والأعمى. قصة عجيبة جدا، وأنا أقرأها تأملت فيها كثيرا، فعلمت أنه سيكون فيها فتح بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم. القصة باختصار أحبائي في الله تتكلم عن ثلاثة أشخاص قد ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأمراض معينة وبآفات معينة، نوع من الابتلاء، أبرص وأقرع وأعمى. هؤلاء الثلاثة كانوا من بني إسرائيل كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والذي أخرجه البخاري ومسلم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، أن يمتحنهم، أن يختبرهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كونه سنة الابتلاء. فأرسل الله تبارك وتعالى وابتعث لهم ملكا. جاء الملك إلى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ إيه أكثر حاجة بتحبها؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر كما شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ إيه أكثر حاجة بتحبها في الدنيا؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه أي ما كان فيه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى، وهذا هو الرجل الثالث في المجموعة، فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يرد الله إلي بصري، أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، ولد هذا أي الذي أعطاه الأعمى. فكان لهذا، نعم شيخنا،
ولد
نعم فتح الله عليك، وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يمتحنه امتحانا جديدا، فأتى أي الملك، فأتى إلى الأبرص في صورته وهيئته، في صورة البرص التي كان عليها الأبرص قبل ذلك، قبل أن يشفيها الله تبارك وتعالى بواسطته، وجعل الله تبارك وتعالى ملك سببا في ذلك. فجاءه في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، يصف حاله، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال أو الحيال في سفري، يعني لا أجد من ينفق علي ولا أجد ما أتبلغ به إلى مكان الذي أريده، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة، الديون كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، أنا شفتك قبل كده، ألم تكن أبرصا، ألم تكن أبرصا يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا على كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك إلى الأقرع في صورته أيضا، فقال له مثل ما قال لهذا، أي مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ما رد على هذا: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، إلى نهاية الكلام. ثم قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى إلى الأعمى، وكانت هذه آخر القصة. فجاءه في صورته وقال: رجل مسكين وابن سبيل، وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال هذا الرجل الشاكر: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، خلي فلوسك عندك، خليك مستريح، إنما ابتليتم يعني امتحنتم واختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري ومسلم. قصة عظيمة فيها من الوقفات والعبر ما لا يحصى ولا يعد، وقد عد العلماء الأفاضل فيها عبرا وقصصا كثيرة جدا، وفيها وقفات عظيمة جدا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. لعل بذات القصة تبدأ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن ثلاثة من بني إسرائيل. هل نحدث عن بني إسرائيل؟ يظن البعض أن الإسرائيليات أو ما يأتي عن بني إسرائيل كله كذب، أو كله يحدث به ولا يصدق ولا يكذب. فما هي الأقسام التي قسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مقسمها لنا الله تبارك وتعالى في الإسرائيليات، أو ما ورد عن بني إسرائيل فهل منها ما يعتبر عندنا شرعا ونأخذ به، ومنها ما لا يعتبر، ومنها ما بين ذلك؟ شيخنا الشيخ طارق لعلك توضح لنا هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أوضح الثمرة المرجوة والفائدة المرجوة من وراء هذا القصص النبوي الذي كان يحكيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لئلا يظن ظان أننا نضيع الأوقات في حكايات هذه أو في سرد هذه القصص. ولكن خلاصة كلام العلماء في العبرة من وراء سرد هذه القصص أو القصص من في رسول الله إلى مسامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى مسامع أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها العبرة والعظة. فهذه هي الثمرة المرجوة من وراء القصص النبوي، هي العبرة العظة. اسمع لقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة أي عظة لأولي الألباب أي أولي العقول. والآية جاءت في خواتيم قصة يوسف، مع إخوته عليهم جميعا الصلاة والسلام. فما الفائدة من وراء القصص النبوي؟ كما أن ما الفائدة أيضا من وراء القصص القرآني؟ هي العظة والعبرة من وراء قصص القرآن أو قصص النبوي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلوات والتسليمات. فالنظر المتأمل إلى هذه المسألة، هل يسوغ ويجوز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل أم لا يسوغ أم لا يجوز؟ فالنظر يجد أن في الباب حديثين عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، والحديثين في البخاري. الحديث الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب. ما المقصود بأهل الكتاب؟ هم أهل الكتابين. وما المقصود بالكتابين؟ يعني التوراة التي نزلت أو أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني أيضا إن لم تخن الذاكرة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. هكذا حث النبي هذه الأمة أن يبلغوا ولو آية، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فظاهر الحديثين يشعر للناظر أن بينهما تعارض، فنقول نعم بينهما تعارض، ولكن تعارض ظاهري. فحديث يفهم منه المنع أي بالتحديث عن بني إسرائيل، والحديث الثاني ظاهره الجواز. فكيف جمع أهل العلم بين الحديثين؟ ابتداء، من هو إسرائيل عليه السلام؟ إن ثلاثة من بني إسرائيل، حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما تفضلت وقلت في بادئ التقدمة. إسرائيل هو يعقوب، وهو من نسل إبراهيم عليهما السلام. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. أرجع وأقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ جمع العلماء كالآتي: قال أن في بادئ الأمر عدم الجواز، ثم نسخ هذا أي هذا النهي بالجواز بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
في بدأ الأمر يعني في بداية نزول الوحي.
نعم
نعم.
القرآن سنة استقر الأمر، فجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا الأمر نسخ، لا أكون نسخ، ولكن جمع أولى كما يقول أهل الأصول: الإعمال أولى من الإهمال. فإن قلت لك نسخا يبقى أنا أعملت دليل وأهملت دليل، إن قلت لك جمعا فأنا أعملت الدليلين معا. فهذا هو الجمع. لذلك يعني ليس مقصود هذا الكلام في هذا في هذه الحلقة، ولكن ابتداء يعني يتدرك العلماء في هذه المسألة قضية التعارض، وهذا كان موضوع قديم. يعني أول شيء الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح. أرجع أقول
الترجيح يعني يختار أحدهما.
نعم، يبقى كده أهمل
ترك شيئا
أحد الدليلين. طيب أرجع وأقول الأحاديث عن بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد له الكتاب والسنة، معي يا شيخ عبد السلام؟ ما شهد له الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. والأمثلة على ذلك لعل نشارك بعضنا بعضا كثيرا. منها مثلا قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا إلى آخر الآيات وإلى آخر القصة. وانظر ما حدث بين موسى وبني إسرائيل وانظر فتجد قصص لا حصر لها وحكايات لا حصر لها في كتاب الله قبل سنة النبي تحكي عن بني إسرائيل.
وسورة البقرة مليئة بمثل هذه القصة.
جزاك الله
خير. أو قصة البقرة نعم. وغيرها من القصص.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. فما دل عليه الكتاب والسنة. أما السنة هذه القصة. هذه القصة. يبقى هذا هو القسم الأول من الأحاديث عن بني إسرائيل. ما شاهد له الكتاب والسنة الصحيحة.
نعم.
وهذا الحديث عن حديث أبي هريرة يدلل على أو يشهد لما أقول.
طب لعلي أقف مع حضرتك في هذه النقطة وهي ما شهد له القرآن والسنة أو يعني ما جاء هذا ما فهمته أنا وحضرتك صح لي.
نعم.
ما جاء في القرآن والسنة أو ما جاء معناه موافقا للقرآن والسنة.
لا ما جاء.
يجمع. نعم.
نعم. ما جاء في القرآن صراحة.
نعم. ما جاء.
ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى قصة ملآنة. يعني جاءت بطولها حكاية القصة جاءت بطولها يبقى ده ما دل عليه الكتاب أو ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة كمثل هذه القصة التي نحكيها الليلة كمثل هذه القصة التي نحكيها الليلة. القسم الثاني عكس القسم الأولاني اللي هو إيه؟ احنا قلنا ما دل عليه الكتاب والسنة هو ما ضد الكذب.
نعم.
ويحضرني الآن كعب الأحبار كعب ابن ماتة الذي يسمى بكعب الأحبار وهو من التابعين وليس من أصحاب النبي الأمين فكان من بني إسرائيل وكان من اليهود.
أشير إلى أن كعب الأحبار بخلاف كعب ابن مالك.
نعم. لا
نعم.
كعب ابن مالك هذا
وبخلاف أبي ابن كعب.
نعم.
نعم.
كعب الأحبار وهو كعب ابن ماتة وهو كان من اليهود أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كثيرا عن بني إسرائيل. فهذا القسم ما لا يشهد له الكتاب والسنة فهذا كذب. قسم الوسط يبقى طرفان وسط وهو المسكوت عليه والمسكوت عليه كما قال النبي حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وينطبق عليه قول النبي إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فهذا هو المسكوت عليه. فهذه هي الأقسام الثلاثة من الأحاديث عن أو من أحاديث بني إسرائيل والعلم عند الله تعالى. أترك المجال لأخي
الشيخ
عبد السلام.
حفظكم الله وبارك فيكم.
يفضحك
سيد.
فيك بارك.
طب لعلنا نتوقف أيضا شيخنا الحبيب يعني احنا حكينا القصة بطولها بفضل الله تبارك وتعالى ورأى الناس كيف حدث لكل واحد من هؤلاء الثلاثة كيف أنعم الله تبارك وتعالى على بعضهم وكيف سلب النعمة. ولكننا ندور في هذه القصة حول معنى عظيم هو معنى الاختبار الامتحان ولذلك خلقنا الله تبارك وتعالى. لعلك شيخنا الشيخ عبد السلام بارك الله فيكم تحدثنا عن ما الحكمة في الابتلاء لماذا يبتلينا الله تبارك وتعالى لماذا يختبرنا لماذا يمتحننا لماذا كانت الدنيا دار اختبار وبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القصة تبين أن الله تعالى يبتلي عباده بما يشاء تمحيصا أو إظهارا لحكمة أرادها في عباده. فالبلاء لا بد منه بل ما خلق الإنسان إلا من أجل الابتلاء من أجل الاختبار. جاء إلى الدنيا بلا اختيار. الله تعالى حين خلقه لم يستأذنه أو لم يستشيره أخلقك إلى الدنيا أم لا تخلق. جاء إلى الدنيا بلا اختبار وسيخرج من الدنيا بلا اختبار بلا اختيار وسيعيش فيها باختبار. جاء بالاختيار وسيخرج بالاختيار بالموت، ويعيش فيها بإذن الله تعالى وباختبار.
فتح الله لك.
فحياة الإنسان كلها من مبدأها إلى منتهاها اختبار، والجزاء عند الله تعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوه ومن أساء فعليها، فكل إنسان في دنياه مختبر، كل إنسان في دنياه من أول أن يكلف بل من قبل أن يكلف مختبر، إلا أنه معفو عنه ولا يحاسب على ما قبل البلوغ. وهذا ما قاله الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس يظنون أنهم يتركوا هكذا في الدنيا، أن يتركوا وهم لا يفتنون، لا يختبرون؟
يعني أهل الإيمان يختبرون،
كل سيختبر، كل سيبتلى. والاختبار له أنواع: اختبار بالسراء واختبار بالضراء. الله تعالى قد يختبر بالحسنات وبالإحسان وبالخير وبالنعم، وقد يختبر بالشر وبالنقم وبالبلاء والعذاب. قد يبتلى الإنسان في ماله، أو يبتلى الإنسان في دينه، أو يبتلى الإنسان في ولده، أو يبتلى الإنسان في زوجته، ابتلاء واختبار بالخير أو بالشر، كما قال ربنا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في الدنيا ابتلاء بالخير وبالشر، وفي نهاية الدنيا إلينا ترجعون للحساب وللعرض على الله تعالى والجزاء. فكل إنسان في حياته مبتلى، مبتلى إما بنعيم وإما بغيره.
نعم.
والقصة هذه تبين هذين النوعين.
نعم.
الثلاثة ابتلوا بالنعيم، وقبل ابتلائهم بالنعيم ابتلوا بالشر.
نعم.
كل واحد منهم مبتلى في بدنه بنوع من الأمراض.
نعم.
كل واحد، الأول مبتلى بمرض البرص في بدنه، والثاني مبتلى بمرض في رأسه، والثالث مبتلى بمرض أو مبتلى بالعمى. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا وأبصارنا. فكل إنسان من هؤلاء ابتلي في جسده، ثم بدأ الاختبار معهم بأن يرفع هذا البلاء، وتنتهي مدة اختبارهم وابتلائهم من هذا النوع أو بهذا النوع، ويتحول هذا الابتلاء والاختبار إلى نوع آخر: الابتلاء بالنعم، الابتلاء بالخير، الابتلاء بأسباب الطرف والسعادة. ابتلوا بالأموال حتى أصبح لهذا واد من إبل، يعني ما يعادل ملايين من الأموال الآن، وآخر واد من البقر، والبقر معين، إما بقرة معروفة أو إما الجاموس نوع من أنواع البقر، يعني ما يعادل الملايين أو أكثر. والآخر عنده واد من الغنم كذلك ثمنها يعادل الملايين أو أكثر. فابتلوا أولا بالشر وبما يكره في البدن، ثم بعد ذلك ابتلوا بما يفرح الإنسان به ويسعد بل ويتعلق به. فالإنسان لابد له من الابتلاء، حتى الأنبياء ما خلوا من البلاء. ابتلي إبراهيم عليه السلام في ولده بأن يقتله، بل وابتلي بأن في جسده بأن ألقي في النيران وقد نجاه الله تعالى وحول النار عليه بردا وسلام. وابتلي أيوب عليه السلام في بدنه. ولذلك قسم العلماء الصبر على البلاء على ثلاثة أنواع، وهذا هو إجمال الدين.
طب قبل أن نتكلم عن أقسام الصبر على البلاء، نقاعد مسألة الابتلاء بالخير والشر. لعلك تذكر لحضرتك قول الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا،
هذا رد هذا نعم. رد لاعتقاد باطل
نعم.
اعتقاد غير صحيح. بعض الناس يعتقد إذا أعطي المال أو إذا ابتلي واختبر بالنعيم يظن ذلك دليلا على محبة الله له
نعم.
وإذا ابتلي بشر أو فقر أو أي ما شيء يكره يظن أن هذا إهانة من الله له. وكثير من الناس يعتقد ذلك، كثير من الناس حتى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، بل قد يكون على طاعات كثيرة عنده هذا الاعتقاد، أعطاني لأنه يحبني، منعت من كذا أو أنا في شقاء أو بلاء بكذا أو محروم من كذا لأني صاحب كذا أو أن الله لا يحبني. كثير من الناس يعتقد ذلك، وهذا كما قال الكافر الذي ذكر الله تعالى في سورة الكهف، قال أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
يعني هو شك في لقاء الله أولا ثم قال
نعم، قال له أنا أفضل منك مال وعندي أولاد كثيرة، كثرة أموال وكثرة أولاد، فده دليل على حب الله لي، وإذا مت لئن يعني إن كان فيه يوم قيامة وفيه جنة وفيه نار كما تقول وتزعم، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة.
نعم، كأن هذا أشبه شيخنا بعض الناس الذين يقعون في بعض المشاكل، ولك يوم القيامة ربنا يحلها، يوم القيامة ربنا يحلها، بمعنى إيه؟ بقول له يعني أنا هظلمك وهاخد منك مالك وهاخد منك أرضك وهاخد منك كل شيء وسأتسلط عليك، بقول لك يوم القيامة ابقى قابلني. فهذا نوع أيضا من الأنواع الاستهزاء، قد نكفره لأنه جاهل بهذا الكلام، ولكن هذا نوع أيضا من أنواع الاستهزاء، كأنه يشبه هذا القول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
هذا الإنسان يجهل
نعم.
ولا يدري ما يقول، وقد يصل به الأمر إلى ما لا تحمد عقباه
نعم.
لأن هذا إنسان لا يعظم حق الله أو لا يخاف من الله، لو خاف من الله لترك ما يغضب الله، لأنه لا يدري
نعم.
لا يدري ما الذي يحدث له إذا أراد الله أن ينتقم منه، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، قد ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، والحسنة سبب إحسان إلى العبد من الله في الدنيا قبل الآخرة، والسيئة سبب إساءة للعبد في الدنيا قبل الآخرة. فالذي يتجرأ على فعل المعاصي ويقول في الآخرة تفرق، هذا يشك في الآخرة، آخرة تفرق يعني لما تيجي الآخرة تبقى تفرق، لما، ولكن لو لا يصرح بهذا، لما تيجي تبقى تفرق.
طب اللي بيقول ويحلها ألف حلال، دي مشكلة ونسمحها كتير جدا.
الحلول يضعها هو لنفسه
نعم، يحلها ألف حلال عند ربنا، يعني يقول لك في الآخر يحلها ألف حلال،
هذا الذي
أليس هذا شيء يعني يقدح في عقلية الإنسان؟
يقدح نعم. هذا يقدح في عقيدته أنه لا يؤمن أو يشك
نعم.
لأنه لو انتظر الحل، لو انتظر النجاة والسعادة لقدم لها
نعم.
لقدم لها الأعمال الصالحة، لقدم لها البعد عن المعاصي والبعد عن الظلم، لو علم ذلك لابتعد عن المعاصي وترك الشر وأقبل الخير وعمل بالطاعة. هذا الإنسان المؤمن الذي يعتقد أن الله تعالى سيحاسبه وسيسأله، وأعد نارا وجحيما وعذابا لمن عصى، ونعيما وجنة عرضها السماوات والأرض لمن أطاع وسابق إليها.
نعم.
هذا هو المؤمن نعم. لكن غير المؤمن الذي عنده مرض أو شك أو يعني لهته الدنيا أو فسد عليه تفكيره في الله، هذا يعني مريض وعلى حسب حاله يلقى الكلام.
وفيش ألف حلال في الآخرة، إنما الذي يحل ويعقد الأمر في الآخرة إنما هو الله سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم، الحل نعم. في أن تقدم
نعم.
أن تقدم
نعم.
قدمت فستجد على حسب ما تقدم، إن قدمت الخير فستجد الخير، إن قدمت الشر فستجد الشر، والله تعالى رقيب على كل إنسان، فالبلاء مقدر على كل إنسان أن يبتلى وأن يختبر في الدنيا بالخير وبالشر. لذا قال العلماء أن الإنسان يجب عليه أن يصبر على ثلاثة أنواع من البلاءات في الدنيا، لأن الدين نصفه صبر ونصفه شكر. فالإنسان يصبر على البلاء في بدنه، إذا ابتلي في ماله أو ولده أو زوجه أو صحته، إذا ابتلي بأي أنواع من الابتلاءات المعروفة. لكن هناك نوعان آخران من البلاء، بلاء على فعل الطاعة، يعني ابتلي بأن يفعل الطاعة فيجب عليه أن يصبر حتى يؤديها، وكذلك ابتلي بترك المعصية، مختبر بترك المعصية، يجب عليه أن يصبر عن المعصية، يصبر على ترك المعصية، قلبه يتعلق بها لكنه يتجرع مرارة الترك ليبتعد عنها لينجو، كأنه يزحزح ويبعد نفسه عن المعصية التي تريد أن تجره. لذا قال ربنا في من زحزح نفسه كأن المعاصي تجره، هو لا يهرب أو يجري أو يتحرك عنها، إنما يزحزح نفسه كأن المعصية تجذبه، لها جاذبية. فقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الجنة فقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فقال يا رب لا يسمع أحد بها إلا دخلها، يعني اعمل الأسباب التي تجعله يدخل هذه الجنة. وخلق النار وقال اذهب يا جبريل فانظر إليها، قال يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها. مش إنسان يسمع عن النار فيعمل الأسباب التي تؤدي به إلى النار. فحف الله تعالى الجنة بالمكاره، أي بما يكره، تريد أن تصل الجنة افعل كذا حتى تصل، هذا الذي تفعله قد تكره نفسك، كالذي يستيقظ من في ظلام الليل ويترك النوم الذي يتعلق به جسده ويذهب إلى الصلاة، أو يترك النظر إلى المرأة التي قد تعلقت عينه وتعلق قلبه ليستمتع ونال نظرة محرمة، يترك هذا لله، يفعل الذي تكرهه نفسه. فلما حفت الجنة بالمكاره وراها جبريل قال يا ربي أخشى ألا يدخلها أحد. ولما حف النار بالشهوات، أي الطريق إلى النار مليء بالشهوات، كل ما تشتهيه النفس سجده في طريق أهل النار، زنا، استمتاع بالنساء كثير ستجد ذلك، المال الحرام كذا كذا، ستجد طرق أهل النار مفتوحة، شهوات، كل ما يشتهيه الجسد، امتلاء بطن بالمال الحرام، متعة بالنساء أو غير ذلك، ستجد ذلك في شهوات أهل النار. فهذا كله من الابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، فيجب على الإنسان أن يصبر على فعل الطاعة حتى يؤديها، وأن يصبر على فعل على ترك المعصية حتى ينجو منها، وأن يصبر على البلاء الذي قد يقدر له في ماله أو في ولده أو في بدء أو في أي شيء، فيصبر على كل ذلك. ونسأل الله تعالى أن يصبرنا وأن يرزقنا الخير كله.
فتح الله لكم شيخنا. لعلنا نذكر القصة من البداية ونقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. يعني هذه قضية عظيمة جدا، الملائكة تتشكلوا في هيئة البشر، هذا حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحدث في هذه القصة، في هذه القصة أيضا، وتتشكل لحكمة يريد الله تبارك وتعالى. لأن الشيخ طارق يلحمس إيه تشكل الملائكة، وهل يجد بعضنا أو يمكن أن يرى الملائكة في هذا الوقت الذي نحن فيه، كيف تتشكل الملائكة، أو كيف كانت تتشكل الملائكة، وما هي الصور التي كانت تتشكل عليها الملائكة، سواء في هذا الأمر أو في هذه القصة أو في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خيرا شيخ أمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طب الملائكة كما نفاكم هي ركن من أركان الإيمان بالغيب، كما نفاكم بنص الكتاب والسنة، ويعلم ما أقول الصغير قبل الكبير والجاهل قبل العالم، أن الملائكة غيب، ونحن مأمورون في صدر سورة البقرة بالإيمان، بل جعل الله من سيمات وعلامات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. فالملائكة غيب،
غيب يعني غير مرئيين.
نعم
نعم،
يروننا ولا نراه.
نعم.
كإبليس كالشيطان أو الجان يروننا ولا نراهم، هذا ابتداء. ولهم شمات، وليس الحديث بالكلام على الملائكة، ولكن جعل الله لهم صفات وسمات وأشكال، منها أنهم يتشكلون بالإنس أو بأشكال الإنس، عن الإنس أي الإنسان.
طيب أنا أحب جبريل وتقرب الله تبارك وتعالى بحبه،
نعم.
هل حضرتك تذكر لنا شيئا من صفاته؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام، انظر إلى مريم عليه السلام لما جاءها جبريل عليه السلام في صورة هذا التقي، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني زي ما نقول كده بالدغدغ الأعصاب،
لك لو بتخاف من ربنا أرجع.
نعم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، جناح من أجنحة جبريل عليه السلام تسد الأفق أي عرض السماء،
الله أكبر.
وجاءه أي جبريل للنبي في صورة حديث عمر كل يحفظه، أحد أحاديث الأربعين النووية، 50 الرجبية، وهذا الحديث كل يحفظه.
نعم.
فقال بينما نحن أي عمر جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وده العجب، مكة وما أدراك ما مكة، فيش طيران، حتى لو في طيران وفي تكييف وفي ترانزيت وفي ثوب أبيض هب أسود، ما بالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العجب. بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، هذا هو العجب الثاني. كلنا سافرنا ولو حتى بالطيارة، انظر إلى القلنسوة، انظر إلى الغطرة، كنت حاسرا لرأسك وانظر إلى شعرك أو إلى لحيتك، تجد عليك أثر للسفر. فتشكل جبريل بإذن الله في صورة هذا الرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث. وأيضا كان يأتي أي جبريل عليه السلام في صورة بعض أصحاب النبي، دحية الكلبي.
أتضبط دحية ولا دحية؟
فسألوا أهل الذكر.
الله مستعان.
أي شيخ عبد السلام؟
دحية.
يعني هذا محفظ، لأن يعني كما يقول أهل اللغة أن الأسماء تضبط سماعا.
نعم.
والله أعلم شيخ أمين.
فتح الله
لك. فسألوا أهل الذكر، أنت أهل لغة يعني.
أحسن الله لك.
فدحية الكلبي. وكان صحابي جميل. كان دحية رضي الله عنه جميلا، فرآه النبي في صورة دحية رضي الله عنه أكثر من مرة، أي رأى جبريل في صورة دحية رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى أضياف إبراهيم عليه السلام، عليه السلام. انظر إلى أضياف إبراهيم عليه السلام، جاءوا في صورة بشر، جاءوا في صورة بشر. فهذه مجمل أدلة، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله، تثبت أن الملائكة تتشكل وتأتي أحيانا على صورة بشر. ومن ثمار الإيمان بالملائكة ماذا؟ الحياء، أننا نستحي منهم. فمن ثمار الإيمان بالملائكة ثمار لا حصر لها، وليس هذا الحديث عنهم اليوم، ولكن منها أن تستحي إذا أردت أن تعصي الله، أن تستحي منهم بعد حيائك من الله عز وجل
سبحانه وتعالى وعز وجل. جزاكم الله خيرا شيخ.
جزاك.
إذن يعني وقفنا على معنى أو أقسام الإسرائيليات التي جاءت في ديننا بفضل الله تبارك وتعالى، المقبول بنا والمردود. وقفنا على الحكمة من الابتلاء ولماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى، ثم وقفنا على مسألة تشكل الملائكة. ولعلنا نرجع إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وانتظرونا فإن لنا عود بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا من جديد بفضل الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الطيبة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل منا الدعوات الصالحات. أحببنا في الله توقفنا مع بعث الله تبارك وتعالى لهذا الملك لكي يختبر هؤلاء الرجال الثلاثة. ولعلنا نتوقف في بداية كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة الملك شيخنا الشيخ عبد السلام بارك الله فيكم. حدث موقف عظيم بين الملك وبين الرجل الأبرص الأول، فلعل حضرتك تحكي لنا القصة ونقف في مضامين القصة حول العبر والعظات التي نستخلصها من حديث الأبرص مع الملك أو حديث الملك مع الأبرص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعث الله إليه ملكا، أي إلى هذا الأبرص بعث الله إليه ملكا في صورة بشر ليسمع كلامه ويراه. فقال له الملك: أي شيء تحب، أو ما أي شيء أحب إليك؟ أكثر شيء تحب أي؟ أي شيء أحب إليك؟ وانظر إلى السؤال.
وضع يده على وجيعته.
أي شيء أحب إليك؟ لا ينظر إلى نعيم ولا أموال ولا غير ذلك. أكثر شيء تحب إيه؟ قال: أن يذهب جلد حسن ولون حسن، فقد قذرني الناس. الذي أحبه لون حسن في جسمي ووجهي وجلد حسن، ويذهب عني هذا فقد قذرني الناس، أي اشمئز الناس من رؤيتي ومن مجالستي.
نعم سبحان الله،
تأذيت من ذلك. فهذا هو أحب شيء إلي، أن يذهب عنه هذا ويعطى جلدا حسنا ولونا حسنا. فمسحه الملك، مسحه بيده فبرأ بإذن الله.
نعم سبحان الله تبارك.
هذا سبب، لكن البرء والشفاء من الله تعالى. فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. ثم سأله سؤالا ثانيا، هذا البلاء قد ارتفع، بلاء قد انكشف عنه ونال ما يحب، أوتي جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عنه ما يكره الذي قد اشمئز الناس منه وكره مخالطة الناس أو كره الناس مخالطته من أجله. ثم سأله مرة ثانية فقال:
قبل السؤال عن المال، هذا الرجل اشترط، لما اشترط أن يبرأ من مرضه فقط، ولكن اشترط أن يكون الجلد حسن، مش أي جلد، حاجة كده على الفرازة زي ما بيقولوا.
نعم، لأنه
اشترط اشترط
لأن
شرطا،
لأن جلده سيئا.
نعم،
لأن جلده
يعني كان لا، أنا أريد أن أصل إلى نفسيات هذا الرجل، يعني بتحليل أهل علم النفس، أن هذا الرجل فيه شيء من الطمع بيتشرط، ولكن لم يشترط فقط أن يبرأ من مرضه، ولكن اشترط أن يكون الجلد حسن واللون حسن.
نعم. يرتفع البلاء ويزول عنه ما يكره، ويزول هذا القبح الذي قد تسبب من البرص مرض في الجلد،
نسأل الله فينا،
مرض يصيب الجلد فبيض منه وتصبح صورته سيئة ومنظره قبيح.
نسأل
الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين ويعافينا جميعا. فنال هذا ببركة مسح هذا الملك بيده عليه، فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عنه ما يكره. ثم سأله الملك فقال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. والإبل هي أنفس الأموال عند هؤلاء، أنفس الأموال، يعني أغلى وأثمن ما يتمناه الإنسان في هذا الزمان. فقال: الإبل.
نعم.
فأعطاه ناقة عشراء، أي ناقة بلغ حملها 10 أشهر، أي اقترب وقت الولادة. ناقة انظر ثمنها الآن كم، وغالية الثمن ومن أنفس الأموال وحاملا.
طيب شيخنا، عايزين ننزل صورة الناقة على صورة واقعية، يعني زي مثلا ايه عربية ايه؟
كل انسان على حسب ما يبغي ويتمنى.
سيارة او طائرة
يعني انسان قد يتمنى وصفة. سيارة
افضل وسيلة مواصلات في هذا الوقت
طائرة.
كان الجمل سفينة الصحراء
كل انسان.
نعم
يعني الجمل كان الناس يستقون عليه، يروحوا يحملوا المية عليه عشان يشربوا، يحملوا عليه الأطعمة بتاعهم من التي يزرعونها، سفر يحملهم من أماكن قريبة أو إلى أماكن نائية بعيدة كما يقال سفير الصحراء كما ذكرت. فالجمل له منافع كثيرة، منه الأكل ومنه الأكل وشرب لبنه وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة منافع كثيرة، وإذا كان من أثمن وأغلى الأموال عند العرب. فأعطي ناقة عشراء، ناقة حامل، ناقة حاملا، فقال بارك الله لك فيه، ودعوة الملك مستجابة.
نعم سبحان الله.
فبارك الله لك فيها أو يبارك لك فيها، في رواية تانية يبارك لك فيها، أي هذه الناقة ستوضع فيها البركة، أي أنها ستنجب ويكثر نسلها ويعظم المال منها. فأعطي ذلك حتى صار عنده واد من الإبل. الناقة أنجبت، ثم السنة التي تليها أنجبت الناقة وابنة الناقة، أو بعد كم سنة أنبتت أولدت أو ولدت ابنة الناقة، المهم بدأ العدد يتزايد مع التناسل حتى أصبح عند هذا الرجل واد من الإبل ما يتعدى الملايين من الأموال الآن.
نعم سبحان الله.
هذا موقف الأبرص.
هذا موقف الأبرص. نعم.
والآخر بقى
طب حضرتك يعني لم يبقى معنا إلا شيء يعني إيه بالنسبة لمسألة الأقرع، وهي صورة أخرى من صور الابتلاء التي ابتلي بها هؤلاء جميعا. قال فأتى الأقرع، فأتى شيخنا الشيخ طارق.
نعم.
تحكي القصة ونقف على الفوائد المعتبرة التي فيها، فإنها تشبه القصة التي سبقتها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما حدث للأبرص حدث أيضا للأقرع.
نعم.
والأقرع من الاسم هو مرض يعني يأتي في الرأس،
يعني بعكس الصلع.
بعكس الصلع.
الصلع قد يكون وراثي أو قد يكون طارئ لعلة معينة، وتختلف عن الأقرع أو القرع أو القراع أو ما شابه ذلك.
نعم.
هو مرض سور الرأس أو سور الجلد.
نعم. فرق بينهما أن واضح في كلام من ابتلي بذلك
أنه
قال قد قذرني الناس، أي كما قال أخونا الشيخ عبد السلام اشمأزوا. وهذا نراه واضحا إذا ابتلي إنسان بهذا القرع. ففرق بين الصلع والقرع، يعني انظر إلى موضة الجديدة، من الله عليه أي الرجل بشعر جميل ناعم كشعر النساء، يعني يركب موجة وهي في حلق زيرو، يزداد أي بلغة أهل الجيش يعني يزداد جمالا. فهذا فرق بين الصلع، وإن كان الصلع يعني يطلق بلغة العوام كأرع، ولكن ليس فيه تشويه ولا يشمئز منه أحد. فهذا فرق بين الصلع وهذا الأقرع. فجاءه الملك في صورة إنسان كما تقدم في صدر الحلقة، وقال أي الملك لهذا المبتلى هذا المسكين، وطرح له الأسئلة التي طرحها على صاحبه. الأسئلة ما تتمنى؟ وقبل طرح الأسئلة ألفت النظر لشيء، وهو مناط الابتلاء الصبر. مع شيخ عبد السلام.
نعم.
مناط الابتلاء الصبر. ما معنى مناط؟ كلمة مشهورة عند علماء الأصول وهم يتكلمون عن القياس. العلة، علة الابتلاء إيش؟ الصبر. يحتاج الابتلاء لصبر، لولا الصبر بعض الله عز وجل، فالاستعانة به بعض الله وبعد مدد الله وتثبيت الله لعبده لانفسخت العزائم. فقال أهل العلم مناط الابتلاء الصبر، أي علة الابتلاء يساوي صبر. وقالوا مناط النعمة الشكر، وسيأتي قصة المستفاد منها الشكر. نجح واحد منهم ورصب الاثنين، فقال أهل العلم مناط الابتلاء الصبر، مناط النعمة أي نعمة الشكر تساوي الشكر. فهذا ابتلي وطلب وأعطاه الله عز وجل بعد سؤال الملك له ما تمنى، ما تمناه حال هذا الرجل؟ الإجابة شعر وفقط،
شعر حسن.
الإجابة
نعم
شعر،
نعم ده المتوقع،
ولكن هذا إن دل فإنما يدل على أن الباطن غير صحيح.
نعم.
بخلاف الأعمى، بخلاف الأعمى
نعم
يفترق عنهما في صلاح الباطن، وهذا سيتضح وسيجلى بعد ذلك.
نعم.
الإجابة تحتاج إيه؟ عايزة اللي محتاجه 10 جنيه تعمل إيه؟ غدا أو تفطر تتعشى تفضل، مليون جنيه. فقال الإجابة شعر، لا قال شعر إيه؟
حسن.
حسن يعملوا كده يجي، كده يجي.
نعم.
وما تتمنى؟ هذا الابتلاء الجسدي، خلاص مطالب ايه؟ شعر، وشعر مش عادي، شعر حسن تفضل بإذن الله.
بدأت النعم،
هذا ابتلاء، ابتلاء جسدي. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحة نعمة، قال كما ورد في الصحيحين من حديث عثمان نعمتان مغبون أي خسران فيهما كثير من الناس، قال صلى الله عليه وآله وسلم الفراغ والصحة. فالصحة نعمة،
وهذا حال كثير من شابينا يغترب
صحته إلا ما رحم الله،
إلا ما رحم الله.
نعم.
يغترب صحته، يغترب وقت فراغه فيقضيه فيما لا يحله الله تبارك وتعالى، ويقول لسه العمر قدامي طويل، أنا فين والموت فين.
نعم
نعم.
فهذا الابتلاء الجسدي تحقق له ما أراد.
نعم.
الابتلاء المالي، كان فقيرا، كان عائلا لا يجد ما يسد به فمه.
نعم.
فقال ما تحتاج؟ الأول طلب الناقة كما تفضل أخينا الشيخ عبد السلام، هو طلب بقرة، بقرة حاملا، بقرة حاملا. انظر إلى الفرق بين الأعمى والأبرص والأقرع، على ما سيأتي في الأعمى سؤال الملك للأعمى، طلب غنمة وطلب عينا، ولن أسبق الأحداث، هذا فرق. عين، ما قالش عين خضرة زي الشعر الحسن والجلد الحسن. فقال فأعطاه الله عز وجل ما طلب عن طريق الملك، وهو بقرة حاملا. ألفت النظر لشيء لكي أترك المجال لأخي الفاضل عبد السلام، ليس إعطاء المال دليل كرامة كما ظن الظن، وما أكثرهم في هذه الأزمنة الغريبة إلا من رحم ربي. ليس إعطاء المال دليل كرامة، وليس سلب المال دليل مهانة. الدليل على ذلك لو كانت هذه العبارة صحيحة لأهان الله وحاشا أنبيائه. انظر إلى نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم، هل مات غنيا؟ هل عاش غنيا ومات غنيا؟ لم يعش هذه الفترة الزمنية، بل كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نارا. كناية عن ماذا يا شيخ أمين؟ فيش طبيخ، أسودين، تمر، مية، خبز وفقط. كما قالت عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله، بل مات ورهن درعه عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يظن ظن أبدا أن إعطاء المال، يقول لك عم الشيخ لأن عندي زوجة زي الفل، الشعر الحرير والقوام والعين الخضراء والبياض والأولاد والفيلات والسيارات والأموال، وهو لا يركع ركعة لله، يقول لك يبقى كده راضي، ربنا راضي عنه. زي قارون لعنه الله، قارون لم ينسب النعمة للمنعم على الحقيقة. فليس إعطاء المال دليل كرام، ولا سلب النعمة أو المال دليل مهانة. لذلك خرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل نزل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم خيره بين شيئين. الشيء الأول أن تكون ملكا رسولا أم عبدا رسولا. ماذا اختار هذا النبي الأمين؟ قال بل عبدا رسولا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المشهد الثاني كما علمنا أخونا الشيخ عبد السلام، المشهد الأول بما فيه من فوائد، هذا هو المشهد الثاني. أترك المجال لأخي الفاضل الشيخ عبد السلام حفظه الله تعالى.
ذهب الملك إلى هذا الرجل الذي نحبه في الله ونتقرب إلى الله بحب الصالحين،
اللهم
رجل زاهد يعلم نعمة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك. جاء الملك إلى رجل الأعمى، وقف عنده وبدأ يحدثه، فماذا حدث يا شيخنا الشيخ عبد السلام؟
نقول رضي الله عنه.
نعم
الله كما الله. أخبر الملك وقال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك.
نعم. نعم.
هذا الأعمى جاءه الملك مع بداية الاختبار، فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال الغنم. أكثر شيء تحبه ماذا؟ قال الغنم. أو قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس.
نعم.
هذا أكثر شيء يحبه، أن يرد إليه بصره وأن يرى الناس. فمسحه فبرأت عيناه وشفي بإذن الله، ورد الله عليه بصره فأبصر. ثم سأله فقال وأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، أحب الغنم. فأعطي شاة والدة، شاة نعجة معها ولده أو معها أولادا لها إن كان ولد أو أكثر. فأعطي شاة والدة وقال يبارك لك فيها، وفي رواية دعا له وقال بارك الله لك فيها. الرواية الأولى يبارك لك فيها، الله سيبارك لك في هذه الشاة أو بارك الله لك فيها أي دعوة له، الملك يدعو له بأن يبارك الله له في هذه الشاه بأن تنجب ويكثر أولادها، وهذا الذي حصل له، فأنجبت الشاه وولد منها حتى صار عنده واد من الغنم.
نعم.
ثم بدأ بعد ذلك الاختبار بعد أن صار لكل واحد منهم واد، صار لهذا واد من إبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. بدأ الاختبار بالنعم بعد أن مرت هذه الفترة التي نما فيها المال وكثرت فيها هذه الأشياء من إبل لهذا ومن بقر لهذا ومن غنم لهذا.
بارك الله فيك شيخنا. نرجع إلى هذا المثال الذي ضربه شيخنا الشيخ طارق حفظه الله، وهو أن هذا الرجل لم يشترط عينا حسنة لا خضراء ولا صفراء، إنما اشترط أن يرى الناس. قال أريد أن أرى الناس عينا أبصر بها الناس، أبصر بها الناس.
ولعله لم يرى حسنا ولا قبيحا.
نعم، سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، فرد الله تباركت عليه رد الله عليه بصره. ولكن الشاهد أن هذا اشترط شيئا ودل عليه كلامه، يعني كثير من الناس إذا نطقوا دل عليهم كلامهم. سبحان الله العظيم. يعني يظل الرجل صامتا ساكتا فإذا تكلم ظهر.
نعم.
فإن الإنسان مخبوء تحت لسانه. شيخنا الشيخ طارق عاد إليه من ملك مرة أخرى بعد أعوام، بعد سنوات كثيرة، بعدما كثر مال هذا ومال هذا ومال هذا، وصار كل منهم من أغنى أغنياء الدنيا. فجاء أول ما جاء بنفس الترتيب، دارت الأيام والأيام دول كما عدنا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وكما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. أتى إلى الأبرص، فكان هذا الحوار وكانت هذه الفوائد التي ستمتعنا بها إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
صلى الله عليك شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الابتلاء سنة كونية.
نعم.
والنظر المتأمل إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يعلم ما أقول علم اليقين، بل النظر المتأمل إلى أحوالنا اليوم يعلم ما أقول. قال الله تعالى كل يوم هو في شأن.
سبحانه وتعالى عز وجل.
اليوم أنت فقير، غدا تصبح غنيا. اليوم أنت غني، غدا تصبح فقيرا. اليوم أنت صحيح، غدا تصبح مريضا. اليوم أنت ذكي، غدا تكون غبي. اليوم عندك ما عندك من الأملاك كالفيلات والقصور والشقق، غدا تؤجر. هكذا كل يوم هو في شيء. والذي أضحك وأبكى، الذي يضحكك اليوم هو رب العالمين. غدا هو نفس الشخص الذي كان يضحك ملأ فيه، غدا يبكي. فهذا هو الابتلاء. والابتلاء أنواع لا حصر لها. ما الغرض من الابتلاء؟ وما الفائدة من وراء الابتلاء؟ هل يريد الله عز وجل من وراء هذا الابتلاء شيء؟ كلا. طيب، ما الفائدة إذن؟ هو تمحيص العبد، تمحيص العبد، أو تثبيت العبد، أو أن هذا العبد له منزلة عند الله عز وجل في جنته لا يستطيعها بهذا العمل، فيبتليه. أو يريد له أن يدخل الجنة ولكن معه ما معه من الذنوب وما اقترفه في حياته الدنيا، فيبتليه تمحيصا له. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. انظر إلى تعدد أنواع البلاء، انظر إلى هذا التعدد. بل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببليات لا حصر له. كان من أعظم ما ابتلي هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم موت أبنائه الصبيان، وعيره ما عيره من المشركين. وانظر ما ابتلي به هذا النبي، أنه خرج من بلده وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج منها وهو ينظر وبكى بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام. فهذا إن دل فإنما يدل على ابتلاء هذا النبي. بل ابتلي في زوجته، بل ابتلي في أحب أزواجه رضي الله عنهن وصلى الله على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
تلي موسى أن خرج خائفا يترقب، تلي إبراهيم عليه السلام أن وضع في النار تلاه الله في جسده، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تلاه الله في جسده. ابتلاه الله في ابنه حينما من الله عليه بعد كبر بهذا الابن، أعني إسماعيل عليه السلام، أمره الله أن يذبحه على مرأى مسمع منه، فلما نفذ فداه الله بذبح أو بكبش يذبح، وصار سنة له قبل أن تكون سنة لنا. فالناظر المتأمل أن أنبياء الله عز وجل ابتلاهم الله بما ابتلاهم، وهذا لا يخفى على الجميع. تلا الله أصحاب النبي، تلا الله أتباع أصحاب النبي، فهي سنة كونية. فبدأ الاختبار والابتلاء، أرادوا ما طلبوا، أرادوا المال، أرادوا الصحة والعافية، جاء الاختبار. ونقف عند هذا الاختبار وقفة لكي أترك المجال لأخي الشيخ عبد السلام. ملك جاءهم، أو جاء الأول عن الأبرص في صورته
وهيئته،
أبرص
وهيئته،
رث الهيئة، رث الهيئة كما تسمى البذاذة، بذ الهيئة، رث الهيئة. وقف أهل العلم عند هذا الموقف وهذا المشهد، وقفوا عنده، قالوا قولين: إما لإقامة الحجة عليه، أو لترقيق قلبه.
أنت فاكر أنت كنت عامل إزاي زمان؟
صح شيخ عبد السلام؟
نعم.
لإقامة الحجة عليه،
نعم،
أشلك حجة، أو لترقيق قلبه. وبالرغم من ذلك، وقلت لك يا شيخ أمين أن ما فعل أو ما فعلوا دليل على فساد الباطن، وهو الأصل، صلاح الباطن صلاح الظاهر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففشل الأول، قالوا في صورته أبرص، ما أنت كنت أبرص، قالوا في صورة أنت كانش عندك لبس، وإن وجدت هذه الملابس ملابس رثت الهيئة، لا يلبسها الفقير المعدوم. وبالرغم من ذلك قابل الإحسان وقابل النعمة بكفر، ولم يقابل هذه النعمة بإحسان أو بشكر، قابل هذه النعمة بهذه الكلمات. جاءه في هذه الصورة وقال له ما قال، ماذا قال؟ قال: عابر سبيل، قطعت بي السبل أو الحيل، ولا حيلة لي إلا بالله
ثم بك.
ثم بك.
نعم.
لا حيلة لي إلا بالله ثم بك. انظر وتأمل. يستوي في هذا الموقف الغني والفقير. هذا السبيل ممكن يكون من أفرى الناس. من الممكن أن يكون أميرا أو رئيسا وضل الطريق أو ضاعت حاجات. فهذا حري الذي من الله عليه وعافاه من هذا البرص ومن الله عليه بالمال الوفير أن يعني يعطي هذا أي عابر السبيل ما يكفي إلى أن يصل إلى بلده. ولكن لما كان قلبه مريض وخسيس حدث ما حدث. وهذا ما حدث مع قارون، وهذا ما حدث مع أصحاب الجنة، وهذا ما حدث مع صاحب الجنة كما حكاها الله عز وجل في كتابه في سورة الكهف، وكما حكى الله عن أصحاب الجنة في سورة المدثر، وكما حكى الله عز وجل عن قارون في سورة القصص. قال إنما أوتيته على علم عندي، ده من عرق جبيني، أنا تعبت، أنا شقيت، ما حدش داني حاجة، ما حدش لم ينسب النعمة على الحقيقة للمنعم وهو الله. فلما قال قارون هذه الكلمات فخسفنا به وبداره الأرض،
وكان الجزاء من جنس العمل.
نعم، الجزاء من جنس العمل. من كان يتمنى بالليل أن يكون عنده ما عند قارون أصبح بالنهار لما علم ما حدث بقارون قال ويكأن يعني الحمد لله رب العالمين، لحنا ما كنا زي قارون، الحمد لله على يعني هذه الشقة الضيقة، وبناكل فول وطعمية وعيشة ما فيش مشاكل، وكوباية شاي ما فيش مشاكل نحبس بها كما يقال بلغة العوام. ما انت كنت امبارح بتتمنى يكون عندك مثل ما عند من قارون.
قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
لعنه الله. وهذا واضح في قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
نعم.
قليل الأدب، هذا قليل الأدب. الثاني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه.
نعم.
يقول ربي أهانا. كلا، قليل الأدب أيضا. قلت لك قبل ذلك ليس إعطاء المال دليل كرامة وليس سلب المال دليل مهانة. فرسب هذا الخسيس في هذا الاختبار، وهذا إن دل فإنما يدل على مشيئة الله الكونية وإرادة الله الكونية أن هذا سيحدث منه في علم الله الصادق.
نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا الرجل يبدو أنه لم يكن يخرج حتى زكاته رغم ادعائه، هو قال الحقوق كثيرة.
نعم.
الديون كثير، ولكن عندما يأتيه رجل مسكين أو عابر سبيل ولا يعرفه، إذن هو ليس من هذه البلد، وأنت رجل غني وقد فتح الله تبارك وتعالى عليك، ولا يعطيه ويدعي أن الحقوق كثيرة، الحقوق الديون الحقوق الناس المرتبات اللي لا يغرك هذه الملايين ولا يغرنك هذا الودي من الإبل، ولكن الحقوق عندها كثيرة، الديون كثيرة، ولم يعطيه. ولو كان مؤديا لزكاة ماله لأعطاه منها شيئا، أو لأعطاه من السنة التي تليها مثلا إذا كان بيحسبها بقى بالورقة والقلم أو ما شابه ذلك، ولكنه لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى في هذا الرجل المسكين بعيرا واحدا أو جملا واحدا يستطيع أن يسير به إلى بلده حتى يأمن على نفسه وعلى أهله. ثم دارت الدائرة مرة أخرى، ودار الحوار حوارا يشبه مثل هذا أيضا. ذهب الملك إلى الأقرع وحدث معه مثل ما حدث مع الأبرص، ودار نفس الحوار، ثم دعا عليه الملك. إن كان الأمر كما تقول، إن كنت كاذبة لو كنت بتكذب زي صاحبك اللي قبل كده ما اعتبرش حد، ما فيش عبرة. الإنسان بعض الناس لا يشعرون بالمصائب إلا إذا ابتلوا بها، طالما فيها بعيدة عن دماغه.
يقول
لك ما يحدث لإخوانا في فلسطين، ربنا صبرهم. طيب أين دعائك؟ أنا تبرعك؟ أنا وقوفك بجوارهم بجانبهم، كيف تنصرهم، كيف تنصر الشيطان على نفسك، على نفسك بدعاء في جوف الليل تدعوه الله تبارك وتعالى أن ينصرهم، سواء كان في فلسطين، في غزة، في العراق، في أي مكان يستضعف فيه المسلمون. هذا الرجل سبحان الله العظيم لم يؤدي زكاة ماله أيضا، قال له مثلما قال الأول الحقوق كثيرة، فدعا عليه الملك ودعوة الملك مستجابة. الملك دعا لهم أولا بأن يبارك الله تبارك وتعالى لهم، ثم دعا عليهم ثانيا أن يمحق الله تبارك وتعالى هذه البركة، وأن يذهب عنهم مالهم، وأن يعودوا إلى ما كانوا عليه وقد حدث. ثم أتى إلى سيدهم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في الجنة إن كان من أهلها فعلا.
اللهم
أتى إلى الأعمى
من أهلي؟
وحدا نعم هو من أهلها إن شاء الله. لا. نعم، لأن الله تبارك وتعالى قدر قال لقد أو الملك قال له لقد رضي الله عنك، أو لقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد أن هذا الرجل الأعمى حدث بينه وبين هذا الملك الذي أرسله الله تبارك وتعالى حوار عظيم فيه من الفوائد ما لا حصر له. تعالى الشيخ عبد السلام بارك الله فيه يحدثنا عن هذا الأمر.
الحمد لله، أحب أولا أن أصيغ الحوار سريعا لنفرق بين هذا الرجل الذي رضي الله عنه وكيف تعامل مع نعم الله تعالى بأداء شكرها، وبين هذين اللذين فسدت قلوبهما أو فسد قلبهما كما فسد بعض ما في جسدهما، فسد جلد هذا وفسد رأس هذا. فجاء الملك بعد سنوات كما ذكرت، بعد أن نمى المال وكثر وأصبح لهذا واد ولهذا واد ولهذا واد، جاء إلى الأبرص في صورته وهيئته، نفس الصورة يعني بنفس الشكل، الجسم المنظر الشكل لم يتغير والجسم لم نفس الإنسان أو الرجل الذي كلمه قبل ذلك، وفي هيئته نفس الملابس اللي كان لابسها أيام أن كلمه ومسحه وبرأ بإذن الله وأعطاه المال، جاء في صورته وهيئته. ثم قال له بذل ومسكنة وعرفه بحاله وقال مسكين، يعني هو في الأصل فقير يحتاج إلى زكاة، يحتاج إلى ما، وليس هو مسكين فقط وإنما هو ابن سبيل، يعني رجل غريب مسكين ليس عنده مال، حتى ولو كان في بلده ليس معه مال، كذلك وابن سبيل حتى ولو كان في بلده عنده المال إنما هو ابن سبيل، يعني ليس معه عنده مال يأوي إليه أو أهل يأوي إليه، مسكين وابن سبيل. ومش كده وبس، قال وتقطعت بي الحبال في سفري، ما عيش أي أسباب لأن أصل وأرجع إلى أهلي، ولا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أنا لا أجد أحدا يعطيني أو يوصلني إلى أهلي إلا الله ثم أنت، لا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بعيرا أتبلغ به، بعير بس كده أوصل به لأهلي. فقال إن الحقوق كثيرة، شايف المال الكثير ده، شايف الإبل دي كلها لها أبواب لحلها، هذه الأموال اللي انت طمعان فيها وجاي عايز تسأل عشانها، جيت لي علشان عندي أموال ظن إن غني أنا، هذه الأموال لها أبواب مفتوحة، يعني أنا مش متوفر عندي حاجة، يعني الحقوق كثيرة. فحب أن يوقفه مع نفسه، قال ألم تكن أبرص، ألم تكن أبرص يقذرك الناس وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ قال لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف كذب، أنكر نعمة الله تعالى ومنع هذا الإنسان حقه، حق لمسكنتي وحق لأنه ابن سبيل، أنكر كل هذا ثم بعد ذلك يكذب ويقول إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده المال ده أنا ورثه ناس كبار، احنا أهل عز وأهل شرف أب عن جد، لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فدعا عليه الملك وقال إن كنت كاذبا، ولذلك حتى في قبل أن يدعو عليه قال كأني أعرفك. كلمة كأني أعرفك قال العلماء هي معناها أنا أعرفك معرفة تامة، ألست كنت أبرص يقذرك الناس فشفاك الله وفقيرا فأعطاك الله، أنا عارفك ومتأكد ومعرفة أعرفك معرفة تامة، كنت أبرص وكنت كذا، وجايله بنفس الصورة والهيئة والملابس والشكل، وذكره بكل هذا وقال لا ده أنا ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا يحدث مع كثير من المسلمين، يتبرأ من أبيه إن كان فقيرا، أو أبوه وظفته يعني ليست عالية ولا منصب عالي يتبرأ منه، وقد يدعي ويقول ده شغال عندنا عن أبيه أو عن قريب الله أو عن أمي، ده شغال ده الخدمة اللي عندنا، يدعي هذا على أمي أو على أبيه، هذا ترفعا لا يريد أن يتدنى أمام الذين يريد أن يكون مثلهم في نظره. المهم لما قال له ذلك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، داء عليه فرجع إلى ما كان. وكذلك حصل مع الأقرع، داء رد بنفس الرد، جاء له بنفس الهيئة والمنظر وذكره فرد عليه بنفس هذا الرد فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى الذي قد استنار قلبه، فإن حقيقة العمى في القلب كما عمي قلب كل من هؤلاء، قلب الأقرع وقبل الأبرص عمي فلم يدرك الحق، فإن كانت العين تدرك الأشياء فإن القلب يدرك الحق والمعاني، يدرك الحقائق والمعاني. فهذا الذي قد استنار قلبه ولم تتطلع أو لم تتعلق الدنيا في قلبه بسبب نظر عينه، عمي بصره لكن استنار قلبه بنور الرحمن، فلما جاءه وقال له هذا الكلام وقال مسكين وابن سبيل وقد انقطعت بي الحبال، يعني أسباب السفر والرجوع إلى أهلي، أسألك شاة أتبلغ بها، ولا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها أصل بها. أول ما رد عليه قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري، هذا أول شكر أن يعترف لله تعالى بأنه هو المنعم عليه،
وهذا من التوحيد الخالص.
نعم هذا هو حقيقة الشكر، اعترف بأن صاحب هذه النعمة ابتداء هو الله، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وفقيرا فأغناني، وفقيرا فأغناني، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك في شيء تأخذه لله، وانظر الكلمة الأخيرة في شيء تأخذه لله. وفي قصة الأعمى ما يبين لنا حقيقة الشكر، فإن حقيقة الشكر وبه أختم، حقيقة الشكر تدور على أركان، الشكر له أركان ليحقق، أول ركن أن تعترف بأن النعمة من المنعم سبحانه، أن تعترف بقلبك وأن تعترف بلسانك وتثني على الله تعالى بأنه هو المنعم، ثم بعد ذلك تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تعالى ولا تعصي الله بها، إن كانت مالا فلا تعصيه بها، إن كانت زوجة، إن كانت أولاد، إن كانت صحة، إن كانت نظرا، إن كان لسانا، إن كان علما، فاستعمل كل هذه النعم في طاعة الله ولا تعصي الله بها، فهذا حقيقة الشكر. تهي ذلك.
طب لعلنا قبل أن نختم إن شاء الله تبارك وتعالى شيخنا الشيخ طارق، لعلنا نقف قبل يعني لعلنا قد وقفنا قبل أن نتكلم شيخنا الشيخ عبد السلام في معنى حقيقة الشكر، أن نقف على معنى الشكر ذاته. فالشكر كما تعلم يحمل معنى الزيادة والنماء وما شابه ذلك، ولكن هذا هو معناه كما في اللغة، زيادة ونماء وبركة، زيادة ونماء وبركة. فكيف نحقق هذا الشكر الذي هو الاعتراف بالنعمة للمنعم سبحانه وتعالى عز وجل؟ كيف نحقق الشكر؟
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهو الدرس المستفاد من هذه القصة الجميلة منها أشياء. أعظم هذه الأشياء هو شكر المنعم سبحانه عز وجل، والحفاظ على ما أنعم الله به عليه. فالحفاظ على النعمة يتحقق بأشياء، هو حمد الله عز وجل، بل الحمد الدائم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحمد لله كلمة كل شاكر. الحمد لله كلمة كل شاكر، فهي جملة طيبة عن ابن عباس إن دلت فإنما تدل على فضل الشكر. وهل الشكر فضل؟ قال نعم. قلت نعم. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت أن تزداد النعمة فعليك بالحمد، إذا أردت أن تزداد النعمة فعليك بالشكر. فهذا مصداقا لقول الله تعالى، وانظر إلى قول الله تعالى وسنجزي الشاكرين، فقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. وعلم النبي معاذا حينما قال والله يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن أن تقول، أي النبي معاذ، أن تقول في ضبري كل صلاة اللهم أعني على ذكرك. يبقى العون من
الله
من الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر إلى تعليم النبي، قال اللهم إني، قال إني أحبك أي يا معاذ. فهذه منقبة لمعاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا إن دل فإنما يدل على تحقيق الشكر، أن تداوم بكلم بهذه الكلمة الطيبة الحمد لله، سواء في السراء أو الضراء، سواء في الكثير أو القليل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي، أو قال الشاعر قال لساني
ويدي
ولساني والضمير المحجبة يعني القلب. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي هذه جوارح، ولساني هذه أيضا جارحة، لأن أحيانا يكون أخرس، فيحقق الشكر والحمد بهذه الجارحة، أعني اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، ولذلك يعني القلب. ولذلك اختلف أهل العلم ما الفرق بين الحمد والشكر، فقال بينهما أي أهل العلم عموم وخصوص، فيجتمعان في شيء ويختلفان ويفترقان في شيء. فقال أحدهم الحمد أي باللسان، والشكر الحمد أي باللسان، والحمد في حال الضراء والسراء، أما الشكر ففي حال النعمة. وده واضح، وده واضح، وهذا ظاهر. أنعم الله عليك بنعمة تشكره، سواء باليد أو اللسان، سجود، سجود الشكر، أو بالقلب. طيب، أنعم عليك أو ابتلاك بشيئين، سراء أو ضراء، تقول الحمد لله رب العالمين. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين والمشاهدين من الشاكرين شكرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة.
جزاكم الله خير الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة التوحيد ونعمة الإيمان والشكر ونعمة الاعتراف بفضله. أحبتنا في الله، على الخير التقيناكم وعلى الخير التقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فرسان السنة أعلام، فرسان السنة، فرسان السنة لحديث نبينا خدام، فرسان السنة، فرسان السنة شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام، نحكي عنهم في كلمات ونقدمهم في حلقات، ونقول سؤالا في الحلقة عن